بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، في الحلقة الجديدة لابد أن نتحدث عن الطبقة التي أوصى بها الإمام علي عليه السلام، بالإضافة إلى الطبقة التي كان تحدث عنها في الحلقة السابقة، وهي طبقة التجار. فبعد أن استوصى بالتجار وذوي الصناعات، عكف علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر على الحديث حول الطبقة الفقيرة، أو ما يصطلح على تسميتهم الناس الذين لا ناس لهم، فمن المساكين والمحتاجين وما إلى ذلك. قبل أن نتحدث سماحة الشيخ عن هذه الطبقة، عن حديث الإمام عن هذه الطبقة، لا بأس أن نتوقف عند يعني موقف الإمام، يعني علاقة الإمام بهذه الطبقة، يعني من خلال سيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن المتأمل في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام يجده دائما نصير المظلومين ونصير الفقراء والمستضعفين، فقد كان يعيش معهم ويتحسس آلامهم، يفرح لفرحهم ويحزن لأحزانهم، لم يغفل عنهم طرفة عين، حتى أنه كان وهو في الصلاة لم تشغله الصلاة عن التصدق على الفقراء والتجاوب مع حاجاتهم، فأعطى خاتمه الذي في يده لفقير دخل المسجد طالبا وسائلا. ونزل في ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهكذا نجد أنه عليه السلام كان يعني لا يعني كما في أيامنا هذه، لا ينصر الفقراء بقوله فحسب، بل ينصرهم بفعله. ولهذا كان يرفض أن يشبع وهناك فقير في الدنيا جائع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة. يقول: ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالقرص ولا طمع له بالشبع، يعني كيف أشبع؟
أو أكون كما قال
القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي. فكان إذن يواسيهم ويرفض، أي عظمة علي عليه السلام، يرفض أن يشبع وهناك في الدنيا فقير وهناك في الدنيا إنسان جائع. ويعني ذكرنا ربما في بعض الحلقات الماضية كيف أنه عندما دخلت عليه المرأة الهمدانية من باب المسجد نظر إليها برأفة وتعطف وقال: يا أمة الله ما حاجتك؟ فكان إذن يقضي حوائج المحتاجين، ويعني لا يدع رغم شدته في ذات الله سبحانه وتعالى، لكنه كان لا يدع فقيرا جائعا ويرضى أن ينام وهو شبعان، كان بيده يعني يحاول أن يطعمهم، فيدور على بيوتهم ويتعرف عليها ثم يأتيهم بالطعام، حتى وبعضهم من خصومه، حتى أن بعضهم كان من خصومه. ولا ننسى طبعا وقفته الشهيرة مع أبي ذر الغفاري الذي هو كان أيضا كأستاذه علي وأستاذه الأول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان شاهرا سيفه بوجه الذين يجوعون الناس والذين يسلبون الخيرات من أفواه الناس. فكيف أن علي وقف إلى جنب هذا الإنسان الذي كان فقيرا وودعه عندما أخرج من المدينة وطرد منها؟
يعني هو سمحت الشيخ الآن، يعني هو مثال لموقف الحاكم المسلم من هذه الطبقة التي تحدث عنها الإمام، وسنعكف في الحديث عنها وعن يعني من يقصد بهم الإمام الطبقة السفلى. ولكن يعني ولو استطردنا بعض قليلا يعني في هذا الإطار الذي تحدثون عنه، على الرغم من موقف الإمام يعني إذا صح التعبير يعني إلى جانب هذه الطبقة بشكل حاسم، ولكن هذه الطبقة ربما يعني كان الإمام ملاحظات لا أقدر أن أقول بشكل مطلق عليها، ولكن أشار إليها. يعني هذه الطبقة الذي يطلق عليها الكثيرون الفئة الصامتة يعني، أو الذين أطلق عليهم يعني على بعضهم الإمام الذين خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل، أن هذه الطبقة رغم نصرت علي عليه السلام لها باللسان واليد وبالأعطاء لم تكن إلى جانبه بالمطلق. يعني الذي تحصل عليه من هذه الطبقة يعني مجرد أفراد أو جماعات قليلة. يعني
من ناحية مبدئية الحاكم عليه أن يساعد الفقراء لا لأجل أن يجلبهم إلى صفه، لأن الإنسانية ولأن الدين يفرض عليه أن يساعد الفقراء، وسوف نرى كيف تكون وصايا الإمام، وهي مستقاة من وصايا رسول الله ومن تعاليم القرآن الكريم. فإذن الحاكم عليه أن يقوم بواجبه اتجاه هذه الطبقة سواء كانت معه أو ضده. وقد قلت قبل قليل أن الإمام علي كان يعطي بعض الناس وبعض الأرامل وبعض الأيتام وهم يشتمونه ولا يدرون أن هذا علي وهو ساكت، كما تنقل لنا بعض القصص التاريخية. فإذا الإمام علي يشعر بمسؤوليته عن هذه الطبقة، وعندما يساعدها لا يساعدها لأجل أن يكسبها إلى صفه. على أن يعني النقطة الأخرى التي أريد أن أذكرها هنا، أنه غالبا كان الفقراء إلى جنب علي. ليس صحيحا أنه من الطبيعي أن بعضهم قد تشترى ذممهم، لكن غالب الفقراء كانوا إلى صف علي وإلى جنب علي. الذين انخذلوا عن علي إذا أردنا أن نرجع إلى يعني مرتبتهم الاجتماعية ربما لا نجد أنهم كانوا من الفقراء. الذين كان يفزعهم مشروع علي هم أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء والمترفين، أما الفقراء الذين لا حيلة لهم كما يقول فغالبا كانوا إلى جانب علي وفي صفه.
طبعا هناك ظروف سياسية ساهمت في إبعاد بعض، خاصة في أطراف الدولة الإسلامية، أن يكونوا في مواجهة علي عليه السلام. الآن سمح شيخ يعني لا بأس أن نقف على هذه الطبقة وعلى حديث الإمام عن هذه الطبقة وكيف شخص هذه الطبقة الإمام.
نعم، الإمام يلفتنا هنا تعبيره وهو يوصي بهذه الطبقة، جاء بتعبير رقيق عندما قال وهو يخاطب مالك، وهو يخاطب من خلال مالك كل حاكم وكل والي، يقول له الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم. هذا التعبير ما استعمل الإمام في كل ما مضى من العهد من الوصايا التي مرت به، أتى بهذا التعبير هنا الله الله في الطبقة السفلى. يعني راقب الله أيها الحاكم، راقب الله في هذه الطبقة، اتق الله في هؤلاء.
يقول سمحت شيخ أن يعني عندما العرب كانت تستخدم هذا التعبير الله الله أنها كان الحديث كان يقرب من الاستغاثة.
من الاستغاثة، ولذلك هذا طبعا ما جاء في وصية الإمام في آخر حياته عندما قال الله الله في الأيتام فلا تغب أفواههم. يعني هذا في الموارد التي تدعو إلى التعطف والاسترحام والترحم يؤتى بهذا التعبير. فالإمام يعني يحث الحاكم ويقول له راقب الله، اتق الله، واجعل الله سبحانه وتعالى دائما أمام ناظريك في التعاطي وفي مسؤوليتك عن هذه الطبقة. أي بعبارة أخرى يقول له أيها الحاكم أولي هذه الطبقة الأهمية القصوى واجعلهم في سلم أولوياتك واهتماماتك، يعني على رأس الأولويات والاهتمامات. ووصف الإمام لهذه الطبقة بالطبقة السفلى يعني لا يصح أن يفهمه أحد بشكل خاطئ، لا يريد منه الحط من شأنهم، وإنما يصف واقعهم الاجتماعي وواقعهم في المجتمع. الطبقة السفلى من ناحية أنه واقعهم من حيث وضعهم الاقتصادي في مستوى متدني، وإلا الإمام يعتبر أن هذه الطبقة من خلال وصاياه التي يعني سنقرأها يعتبرها طبقة لها كرامتها ولها عزتها، ولا يجوز للحاكم حتى وهو يعطي هذه الطبقة أن يخدش كرامتهم وأن وحياءهم كما سوف نقرأ. إذن الإمام يضيف الله الله في الطبقة السفلى، ثم يعرف ويبين من هي هذه الطبقة السفلى. يقول: من الذين لا حيلة لهم، ما عندهم سبيل، ما عندهم مورد للرزق، انقطعت بهم السبل، تقطعت بهم الأمور. من المساكين وأهل البؤس والزمنة، المساكين
والمحتاجين،
يعني والمحتاجين وأهل البؤس والزمنة. المسكين هو الفقير، وبعضهم كما جاء في بعض الروايات عن الأئمة يقول المسكين أسوأ حالا من الفقير، أسوأ، كما ورد في يعني حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، يعني أفقر منه، والبائس أجهدهم. ولهذا شوف الإمام وصى بالمساكين والمحتاجين، ثم وأهل البؤس، أي أهل البؤس، وكما قلنا البائس هو اللي أسوأ ربما من المسكين كما جاء في هذا النص عن الإمام الصادق. والزمنة هم أو أهل الزمانة، ذو الزمانة، أي الذين عندهم أمراض مزمنة، عاهات، هؤلاء يسمون في اللغة العربية الزمنة أو ذو الزمانة. فشوف يوصي بالمرضى، بالذين مثلا في وضع مثلا شيخوخة دائما في حالة مرض، فيوصي بالمسكين والبؤساء وذوي العاهات. فعلى الحاكم أن يرعى هذه الطبقة الفقيرة، يرعاها. الآن الإمام يعطينا كيف رعاية هذه الطبقة، ينشئ لها المؤسسات الاجتماعية التي ترعى شؤونها، مؤسسة للمعاقين، مؤسسة للفقراء والأيتام، مبرة لكي تحضنهم لتربيهم وتعلمهم. وفي الحقيقة هذه وصية الله سبحانه وتعالى، الله أوصى بالمساكين وأوصى بالبؤساء وأوصى بالضعفاء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، إلى آخر السورة. ولا فالإسلام إذن يطلب منا أن نحث على إطعام المسكين، ويحكي لنا القرآن عن لسان أهل سقر، أهل النار، أنهم عندما يسألون: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فسبب أحد أسباب انسلاكهم في سقر في جهنم هو عدم إطعامهم للمسكين. وهكذا أيضا يعني في شأن البؤساء نرى أن الله سبحانه وتعالى يقول في قضية الأضحية التي يقدمها الإنسان في الحج، يقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأطعموا البائس
الفقير، وأطعموا البائس والمعتر.
نعم. والإمام عليه السلام هنا يذكر لنا يعني سببا إضافيا يدعو إلى الاهتمام بهذه الطائفة أو بجزء من هؤلاء من هذه الطائفة، وهو قوله: فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا. طيب، من هو القانع ومن هو المعتر؟ القانع هو الذي يقنع بما أعطيته، لا يكون يعني لحوحا وملجا، يقنع شطع بيأخذ، يعني لا يعترضك للسؤال أصلا. هاي نقطة مهمة، القانع لا يعترض، يعني لا يسأل، وهذا يعني أنه ربما ما في حدا يكتشفه، لأنه لا يسأل، لا يظهر فقره وحاجته للناس من خلال السؤال، ومن هنا يكون على الحاكم من خلال أجهزته معرفة واكتشاف أمثال هؤلاء الناس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فهذا بالنسبة للقانع. المعتر
حتى يعني سمعت الشيخ حتى الإمام علي في سيرته يعني كان يحاول أن يستكشف هؤلاء، حتى قيل أنه يعني كان عندما يعرف فقر البعض أو حاجاتهم كان يقول له اكتب حاجتك واذهب واكتب عنوانك واذهب، وكان يبادر هو إلى هذا العنوان ليضع له حاجاته. وعندما كان يسأل عن ذلك كان يقول أني أكره أن أرى عليه ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. يعني هذه الخصوصية في علاقة أمير المؤمنين أو علاقة الحاكم المسلم يعني بطبيعة الحال مع هذه الطبقة، هذه الخصوصية لا شك أنه يعني لها وقعها وثقلها في الإسلام.
نعم، هذا بالنسبة للقانع. وأما المعتر، وعندما قال فإن في هذه الطابعة قانعا ومعترا، المعتر هو يعرض لك لكن من دون سؤال. القانع أصلا لا يخرج، يعني لا يعرض لك ولا يسأل. المعتر يقولون هو الذي يعرض لك لتعطيه لكن من دون أن يسألك، ربما لأن شرفه وكرمه تحول تجعله حييا أن يبذل يعني ماء وجهه، فمن دون أن يسأل. فهذا كما قلت هو في الحقيقة سبب إضافي للعناية بهذه الطبقة أو بفئة على الأقل من هذه الطبقة، لأن هؤلاء يصعب اكتشاف أحوالهم ومعرفتهم، ولهذا لابد أن الإنسان يكون فطن وذكي ويعرف من خلال أجهزته كما قلت الحاكم، لابد أن يعرف من خلال من مصادر متعددة أن يكتشف فقر هذه الطبقة لكي يقوم بواجبه اتجاهها. فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا، والقرآن كما أشرنا قبل قليل قد أوصى بإطعام القانع والمعتر في من البدن ومن الأضحية، عندما قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن يعني النوق الإبل التي تنحر في الحج، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني إذا صفيتوها لتذبحوها، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت ونحرت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.
سمح الشيخ قبل أن يعني نستكمل الحديث عن هذه الفئة، يبدو أن بعض الشراح خاصة سمح الشيخ رحمة الله عليه الشيخ مجاد مغنية تحدث عن فئة أضافة إلى هذه الفئة التي تتحدث عنها، وربما هي في طيات الحديث يعني أشرنا إليها بطريقة وبأخرى، وهي فئة العاطلين عن العمل.
نعم.
يعني هذه الفئة يعني حتى الإمام عليه السلام في بعض ما ينسب إليه من أشعار، يعني حسب ما ينسب إليه هذه الأبيات التي يقول فيها لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال، تقول الناس لي بالكسب عار فقلت العار في ذل السؤال، فكم دقت ورقت واسترقت بطون الرزق أعناق الرجال. حسب أن البعض ينسب هذا الشعر إلى علي عليه السلام، فهو يؤشر إلى موضوع العمل والضرورة. يعني هل يمكن قد ندخل في إطار حديث الإسلام أو موقف الإسلام وموضوع العاطلين عن العمل، ولكن هناك فئة يعني هي مدار بحثنا الآن، هي الفئة التي يعني أقعدتها الظروف عن العمل أو منعتها من العمل بطريقة أخرى، وما أكثر هؤلاء خاصة في هذا العصر، يعني ليس في الدول الإسلامية أو دول العالم الثالث فحسب، بل حتى في يعني الدول التي يطلق عليها البعض الآن الدول المتحضرة أو الراقية أو ما إلى ذلك. هذه الفئة التي يبدو أن استهدفها الحديث في هذا السياق،
نعم،
ما هو نظرة الإسلام إليها؟
يعني الذين لا يعملون تارة يكونون عاطلين عن العمل لأنه ليس لديهم همة ليعملوا ويريدون أن يعيشوا على
ضفاف الناس، يعني
على ضفاف الناس، على الطلب والسؤال من الناس. فهؤلاء إذا كانوا عندهم قوة بدنية تسمح لهم بالعمل ولديهم موارد للعمل، فهؤلاء لا يحل إعطاؤهم من أموال الشرعية ومن الزكاة ومن الخمس شيئا، وقد ورد عندنا في الحديث لا تحل الزكاة أو الصدقة لغني أو لذي مرة سوي، ذي مرة سوي صاحب قوة وإنسان سليم من الناحية ناحية البنية الجسدية، ما بتحل له الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك قوة وأعطاك عضلات وأعطاك طاقة فاستثمرها واعمل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يحول الزكاة أن لكي يخرب كثير من الناس يعطيهم من الزكاة فيترك العمل،
أو لكي يوجد فئة من البطالين،
يعني يوجد فئة من البطالين والذين يعيشون كلا على الناس.
طبعا يعني في الظروف التي تسمح لهم بالعمل أليس كذلك؟
هو قلت إذا كان لديهم من القوة ولديهم من الظروف وفرص العمل، أما إذا كان الإنسان لا يملك قوة للعمل، قد يعني غدر به الزمان أو كان لا يجد فرصة للعمل، فهذا حينئذ لا مانع من إعطائه، لا سيما إذا كان كريما. ونحن نسمع يعني وصية كلام الإمام: احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. إجمالا الحديث عن العمل مفصل في الإسلام، العمل الإسلام يحث على العمل، العمل عبادة، وقد كان الإمام الباقر والصادق والإمام علي عليه السلام كلهم يعملون ويشتغلون. وتذكر بعض الروايات أن أحد الأشخاص في المدينة واسمه محمد ابن المنكدر، وكان شخصا يدعي لنفسه منزلة علمية، رأى الإمام الباقر ذات يوم وهو عائد في منتصف النهار في حر الحجاز وهو يتوكأ على غلامين له، الإمام الباقر وعائد من بستان كان يعمل فيه، والعرق يعني يتصبب عنه عن الإمام عليه السلام. فقال ابن المنكدر: والله لأعظنه، يعني بدي أوعظ الباقر. فتقدم منه وقال له: يا ابن رسول الله، قال له: أنت ابن رسول الله وفي هذه الساعة وأنت على هذه الحالة في طلب الدنيا، يعني مثل ما بيعبروا بتعبيرنا العامي، أنت ليش كيش على الدنيا، أنت بهالوقت بهالحر كذا وأنت ابن رسول الله وكيش على الدنيا؟ فأجابه الإمام قائلا: والله لو جاءني ملك الموت وأنا على هذه الحالة وقبض روحي لقبض روحي وأنا في طاعة من طاعات الله وعبادة من عبادات الله، أكف وجهي عنك وعن أمثالك من الناس. فقال الرجل: أردت أن أعظه فوعظني. فالإسلام يحث على العمل، أما مساعدة هذه الفئة التي كما قلت لا تعمل، لابد أن نفرق بين العاطلين عن العمل الذين يجدون فرص للعمل ويمكنهم العمل ولا يعملون، هؤلاء لا يجوز مساعدتهم لأن في ذلك تشجيعا على البطالة، تشجيعا على البطالة. والنبي والإسلام عندما فرض يعني الزكوات والأخماس، الضرائب المالية في الإسلام ليست إلا لسد حاجة المحتاجين، لا لكي نوجد جماعة سواء من السادة أو من العوام من العاطلين عن العمل الذين يعيشون فقط على أموال الآخرين،
لكي نضيفهم إلى يعني هذه الفئات التي تكون كلا على الناس. يعني وقد شجع الإسلام كما أشرتم على العمل في أكثر من موقع، حتى أنا بعض ما يروى عن الرسول: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهموم في طلب المعيشة. الآن سماحة الشيخ في وقد يعني أشرنا إلى هذه الطبقة وإلى ساعتها وإلى من هي هذه الطبقة،
نعم،
في حديث الإمام في الفقرة الأخرى عن حق هؤلاء،
نعم، يقول: واحفظ الله ما استحفظك من حقوقهم، أو في نسخة أخرى لله. للحقه فيهم،
أو في نسخة أخرى سمح الشيخ: واحفظ لله ما استحفظك من حقه.
الإمام هنا يبين مسألة في غاية الأهمية، وهي أن رعاية الحاكم لهذه الطبقة ليست منة منه عليهم وليست تفضلا منه اتجاههم، بل هو واجب عليه وحق لهم، إن رعايته لهؤلاء مسؤولية دينية مش تفضل. ولذلك يقول: واحفظ الله ما استحفظك، يعني ما طلب أن تحفظه من حقوقهم. فلهذا على الحاكم أن يلتفت إلى هذا الأمر، أنه وقت اللي عم يساعد، أو حتى الإنسان مش ضروري الحاكم، أحيانا العالم الذي تأتيه الأموال والمساعدات وتجود الناس عليه إما بالتبرعات أو بالحقوق الشرعية، فإنه عندما يجود على الفقراء ويعطي الفقراء فإنه لا يجود عليهم من جيبه الخاص، إنما ذلك حق وواجب عليه يقوم بأدائه. فلا يجوز أن يشعر بأنه يعطيهم ويشعر أنه ويشعرهم بالمنة والتفضل عليهم إطلاقا.
يعني حتى هذا كمان هذا يطلق إلى الناس، إلى عامة الشعب، يعني عندما يتعاطى مع الحاكم وكأنه هو الذي يعني أنزل عليها هذه الأرزاق وهو الذي قام بالمشاريع، في الواقع أن هذه الأموال أموال الناس التي تعود إليهم، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم الذي آتاكم.
إجمالا في التعاطي مع الفقير قول مع الله سبحانه وتعالى، يقول في القرآن قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. كل إنسان يريد أن يساعد الفقير عليه أن يتبع هذه القاعدة، إذا كان يدفع من الحقوق الشرعية فلا يجوز له أن يمتن، لأنه بماذا يمتن؟ بحق الله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذا كان يريد أن يدفع من التبرعات الشخصية أيضا، إذا أراد أن يكسب الأجر والثواب فلا يحرق الصدقة بالمن والأذى، لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا أراد أن يتبرع من ماله الشخصي أيضا لكي لا يبطل صدقته بالمن والأذى، عليه أن يجردها عن أي رياء، عن أي منة، عن أي تفضل. ثم الإمام عليه السلام بعد ذلك يعني يأتي السؤال، خلينا نقول كيف تكون رعاية هؤلاء ومن أين، كيف يؤدي الحاكم حقوق هذه الطبقة الذين لا حيلة لهم من الفقراء والمساكين والبؤساء وذوي العاهات. هنا الإمام عليه السلام يفتح بابين أو مصدرين يعني جعل ميزانية تفي باحتياجات هذه الطبقة. المصدر الأول لإعالة هؤلاء أن يكون لهم جزء من ميزانية الدولة التي يشرف الحاكم عليها، أن يكون لهم جزء من ميزانية الدولة. طبعا ميزانية الدولة من أين تتكون؟ تتكون من الحقوق الشرعية، تتكون من النفط والمعادن وغير ذلك، الأنفال التي هي بيد
الخراج وما إلى ذلك،
ضرائب التي تضربها، في مصادر عديدة لميزانية الدولة. فجزء من هذه الميزانية يجب أن يجعل لهؤلاء،
يعني كأن الإمام يقول لمالك الأشتر لابد أن يلحظ هؤلاء في الخطة الاقتصادية للدولة.
تماما، واجعل، يقول له لهم، واجعل لهم قسما من بيت مالك. بيت مالك يعني مش بيت مالك الشخصي، لأن البيت المال الذي أنت تتولى شؤونه وهو بيت مال المسلمين، اجعل لهم قسم يعني جزء من الميزانية في الخطة كما أشرتم، عليه أن يبقي جزء من ميزانية المالية لهذه الطبقة.
لأن أنا أعرف حتى الدول، سمعت شيخ الآن، تعمد إلى يعني وضع ميزانية لكل سنة اقتصادية في كل، فيعني كأن هذه الخطة التي أشار إليها الإمام، وهي طبعا يعني سابقة لكل نشأة هذه الدول بالنمطية المعروفة الآن، ولكن يعني هذه توصية سابقة حتى لنشوء الدول، ولابد والدول أن تعتمدها. يعني
هذا أريد أن أقول، هذا الشيء مبدأ ثابت مش متغير، دائما في ميزانية الدولة يجب أن يلحظ جزء وقسم منها لهذه الحالات، هذا أولا. ثانيا يقول وقسما، يعني اجعل لهم قسما من, 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 من الأموال العامة التي تكون مشتركة ومشاعة بين الناس، وهذا ما عبر عنه الإمام بقوله وقسما من غلات صواف الإسلام في كل بلد. ويعني ذكر الشراح هنا أنه صواف الإسلام إما أن يراد بها يعني الأراضي أو الموارد الصافية للمسلمين مثل الأراضي المفتوحة عنوة، فإن الأراضي التي دخلها الإسلام بالقوة وكانت عامرة حين الفتح
هذه الأراضي تكون ملك للمسلمين إلى يوم القيامة، والمتولي يعني والمشرف على هذه الأرض هو الحاكم. وإما أن يراد من صوافي الإسلام هو يعني كما جاء في بعض الروايات أيضا هو صوافي الملوك، يعني الأشياء التي يصطفيها الملوك. فكأنما الإمام حينئذ يريد أن يقول له أنه مضافا إلى الجزء من الميزانية التي تجعلها اجعل قسم آخر وجزء آخر من القضايا التي ربما تكون متحركة كصوافي الملوك التي يعني تحصل عليها ويعني تغنمها يغنمها المسلمون من غيرهم.
أو يعني إما الأرض المشاع التي أشرتم لها، يعني بعضها أشرتم أنه فتحها الإسلام عنوة، وللإشارة إلى أن الأرض التي فتحها الإسلام عنوة خلال الحرب غير الأرض التي دخلها الإسلام وكان أهلها مسالمون وبقوا على دينهم ولكن لم يكونوا في موقع الحرب للإسلام وأهله. يعني فهناك يعني حتى في هذه الإشارة لغلات صوافي الإسلام قد تكون أرضا فيستفاد منها ماليا، وقد تكون يعني مواد عينية معينة مالية أو إلى ذلك يستفاد منها في كل بلد. يعني وهنا الوصية يعني التالية من الإمام عليه السلام: فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى.
نعم، هنا يؤكد الإسلام ويؤكد الإمام عليه السلام أنه بعد ما ذكر لنا هالمصدرين وأنه عليك أن تحفظ الله وأنت مسؤول عن رعاية هؤلاء ومساعدتهم في كل ما يحتاجونه، يقول له العدالة لا تتجزأ، العدالة في توزيع الثروة لا تعرف قريبا أو بعيدا، فإن للأقصى منهم من هؤلاء الفقراء والمحتاجين وذوي العاهات مثل الذي للأدنى، البعيد مثل القريب، مثل ما قلنا ما في ابن ست وابن جارية، هون القريب والبعيد ربما يكون مقصود الإمام يريد أن يشير إلى البعيد مكانا والقريب مكانا، فبالتالي يريد أن يقول له ما يكون عندك مركز وعندك أطراف، كل المناطق عليك أن تهتم بها كما مرت الإشارة لذلك في حلقة سابقة، أو ربما يكون مقصوده
الجانب النسبي.
فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، يعني القريب منك نسبيا أو من جماعتك مثل البعيد عنك، هذه الحقوق للفقراء والمحتاجين، لا كما قلت لا تفرق العدالة، لا سيما عند الإمام ونحن نعرف كيف تعاطى مع أخيه عقيل في هذا الموضوع لأنه طلب شيئا زائدا عن حقه. فعليك العدالة هنا كأس، يعني الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، لا فرق حتى دينيا، كما رأيت بعض الشراح يقول ربما يكون مقصود الإمام الجانب الديني، فإن للأقصى منهم يعني البعيد عنك دينيا مثل الذي للأدنى منك. فكل هذا أقول لا مانع من أن تكون كل هذه المعاني مقصودة للإمام علي عليه السلام.
يعني قد يكون لحظة الذميين يذميون في
أهل الكتاب يعني. أنه الأقصى منهم يعني البعيد عنك من الناحية الدينية، وسوف يأتي طبعا أو لعله مرت معنا عبارته: فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ولهذا يقول: وكل قد استرعيت حقه، كل يعني ما في فرق قريب وبعيد، مسلم وكتابي، كل هؤلاء سيد قرشي أو حبشي، كلهم قد استرعيت حقه، يعني وجب منك أن ترعى حقوقهم وأن تحفظها. ثم يضيف عليه السلام:
وهنا سمحت شيخني قبل أن ندخل في هذه الفقرة، يعني حديث الإمام عن تواضع الحاكم أمام هذه الفئات كلها، يعني عن مسؤولية الحاكم في التواضع، في حديثه عن رفض البطر الذي قد يصدر عن الحاكم، والذي قد نراه يعني شائعا في كثير من هذه الأحيان عندما نرى أن الحاكم عندما يقدم مشروعا للناس أو عندما يعني في طريق أو في ماء أو في الآن أو في هاتف أو ما إلى ذلك، فكأنه يؤشر أنه يتصدق عليهم.
يعني أعتقد موضوع يعني هذا مذموم، لكن هذه الفقرة التي يقول فيها الإمام: فلا يشغلنك عنهم بطر، يريد له أن يقول، يريد أن يقول الإمام فيها يعني يريد الإشارة إلى أمر آخر، أنه عليك أن تقوم بواجباتك تجاه هؤلاء ولا تقصر في مسؤوليتك عنهم، فلا يشغلنك مرح أو لهو أو الاغترار بالجاه، فلا يشغلنك عنهم بطر أو لهو، يعني تعيش فيه. فأنت كحاكم موظف لخدمة الأمة ولخدمة المجتمع، وجزء من هذه الأمة هم هؤلاء الفقراء، فلا يشغلنك عنهم بطر، فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لإحكامك الكثير والمهم. يقول له الإمام: أنت مسؤول، لا تعذر عند الله سبحانه وتعالى وعند الأمة، لا تعذر إذا يعني قصرت ولو تقصيرا صغيرا في بعض الأمور، حتى ولو كنت في المقابل قد قمت بالمهم وأحكمت الأمور المهمة والأساسية. يعني هنا أنا يعني أشعر من استوحي من هذا الكلام أن الإمام عليه السلام يريد أن يقول له: لا تغتر بأنك قمت بالأمور المهمة وبالتالي بعد في صغائر ما تلتفت لإله، لا، فإن الحاكم لو عاش هذه الذهنية فمعناها أنه قد وطن نفسه منذ البداية على التهاون ببعض الأمور، يعني فيصبح التهاون أمر سهل، بينما على الحاكم منذ البداية أن يضع همه وشغله في أنه لن يخطئ، يعني لازم يضع أمامه قاعدة أنه أنا لن أخطئ حتى في صغائر الأمور، أي خطأ حتى فيما بعد إذا جاء خطأ غير مقصود الله يغفر، لكن ما توطن نفسك أنه أنت من الآن أنه أنا ممكن بعض الأمور كما نسمع أنه الحاكم لا، أنت بدك يعني على طريقة الإمام علي عليه السلام عندما وصى بعض المجاهدين قال له: تد في الأرض قدمك، أعر الله جمجمتك، ورمي ببصرك أقصى القوم، يعني هذا الجيش اللي قدامك قول أنا كله بدي أقتله كله، هذا يعني اجعل هدفك عالي جدا، فمن جعل هدفه عاليا جدا يصل إلى شيء من هذا الهدف، أما إذا من بداية الأمر جعل هدفه صغيرا فمن الطبيعي أنه سوف يصغر عمله كما صغر هدفه. وهنا طبعا أذكر أنه يقال يعني قصة تنقل وتذكر عن بعض المراجع أنه سأل ابنا له، أحد العلماء سأل ابنه قال له: أنت شو بدك تكون؟ من هو مثلك الأعلى؟ ماذا تريد أن تصنع؟ شو مثلك الأعلى؟ فقال له: مثل الأعلى أنت، يعني أنا أريد أن أكون مرجع مثلك. فقال له أبوه المرجع: إنك لن تستطيع أن تصل إلى ما وصلت أنا إليه. قال: لما؟ قال: لأني أنا إنما وصلت إلى هذا الموقع لأني جعلت هدفي الأعلى ومثل الأعلى علي بن أبي طالب عليه السلام، وقلت أنا أريد أن أكون علي بن أبي طالب، أن أسعى أن أكون مثل شخصية الإمام، فوصلت إلى هذا المستوى. فإذا أنت وضعت هدفك أنا فمن التأكيد أنك لن تصل إلى، يعني على الحاكم أن يكبر همومه، مش معناته يجي بخطابات ويكبر مشاريعه ويكذب على الناس، لا، هذا على مستوى الشخصي والذاتي، هذا كدارس له أنه يقول أنا أريد أن أقوم بكل الواجبات ولا أقصر في شيء، هذه يضعها قاعدة عامة أمام ناظره أنه أنا لن أخطئ في التافه من الأمور فضلا عن الكبير منها.
هذا في الجانب الإيجابي، وفي الجانب السلبي ربما يقال يعني كما سمعت من البعض أنا عندما أريد أن أقوم بعمل فني أتوقع الأسوأ، فإذا جاء السيء فوجدته حسنا.
تمام. وجدته هذا حسنا. في الجانب
وربما الإمام سمعت شيخ في هذه الفقرة: فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لإحكامك الكثير المهم، ربما يعني يحدد له الأولويات في طريقة التعاطي، يعني يضع هذه الفئة في نطاق الأولويات التي لابد أن يهتم
تماما لها. لذلك يقول له: فلا تشخص همك عنهم. هاي الفئة كما قلنا في بداية الأمر هاي في سلم الأولويات، في بداية الأولويات،
يعني هي فئة الآن، هي هذه الفئة سمعت شيخ فئة الثورات، فئة العطاء.
تمام.
أن يعني الفقراء منهم ينطلق الجيش، ومنهم فئة العمال، ومنهم يعني فئة التغيير،
مسؤوليته عنها مسؤولية إنسانية ومسؤولية دينية ومسؤولية وطنية. فلا تشخص همك عنهم، أي أن هؤلاء يجب أن يبقوا همك وشغلك الشاغل حتى تستطيع أن تكفيهم ما يحتاجونه، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تنساهم أو تتناساهم وتترك يعني الاهتمام بهم، لأنه من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. وفي حديث آخر، من سمع مناديا ينادي يعني المسلمين فلم يجبه فليس مسلم. هذا بالنسبة للإنسان العادي، فكيف بالنسبة إلى الحاكم اللي هو من مسؤوليته الاهتمام بهذه
وهي الفئة؟ وهي وصية القرآن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي نعم. وتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة
ربما
الدنيا.
هذا الـ 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 يعني الـ الـ الآية التي تذكرونها ترتبط بـ بـ بالجانب النفسي، أنه متمل من التعاطي مع هؤلاء، من كثرة أسئلتهم، من كثرة طالباتهم. هؤلاء لهم مطالب عندك، لهذا الله سبحانه وتعالى يوصي نبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لأنه فعلا العيش مع هذه الطبقة يحتاج إلى صبر، ولهذا البعض يهون على نفسه ويرتفع ويغلق باب بيته لكي لا يسمع صوت فقير أو صوت جائع. لكن المسؤول الحاكم من يضع نفسه في موقع اجتماعي عام، من يضع نفسه في موقع عام، عليه أن لا يغلق بابه.
وربما اعتاد الحكام على أن تكون طبقتهم هي طبقة الأغنياء
والمترفين. ولهذا الإمام يقول: الحاكم فعلا الذي لا يشغله شيء عن شيء، يعني لا تشغله، يهتم بكل الأمور لكن يترك من وقته ومن اهتماماته جزءا لهذه الطبقة. وهنا يأتي أمر أهم: ولا تصعر خدك لهم. يعني هاي وصية أهم كما قلت، لأنها تشير إلى الجانب النفسي، وأن الإنسان المسؤول عادة الذي في يده الجاه وفي يده السلطة وفي يده التوظيف وفي يده المال، عندما تأتي الناس وتتوسل إليه وتطلب منه احتياجاتها فتأخذه العزة، يأخذه الكبر. ولهذا يقول له الإمام: ولا تصعر خدك لهم. تصعير الخد هو يعني كناية عن ميله، وهو كناية عن التكبر والكبر. وطبعا هذا خلق إسلامي مذموم لكل الناس، مش بس الحاكم. الله سبحانه وتعالى في القرآن أوصى بهذه الوصية: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولكن بخصوص الحاكم الإمام يوصيه بتصعير الخد، لأن أحد أمراض
بعدم
تصعير الخد، بعدم التكبر، لأن أحد الأمراض التي يبتلي بها الحكام ومن هم في موقع عام ويقصدهم الناس، أحد الأمراض التي يبتلون بها عادة هو مرض الكبر.
كلنا نتائجه على مستوى الحاكم أخطر بكثير من نتائجه على مستوى الفردي.
الفردي. ولهذا يقول: ولا تصعر خدك لهم، ويضيف: وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم.
وهنا يعني هذه قدر في هذا الطلب سماحة الشيخ يعني أمرا غير اعتيادي، يعني أن يذهب الحاكم إلى هؤلاء. يعني كيف يستطيع الحاكم
أن يذهب إليهم؟ يعني يريد أن يقول له: ليس كل الناس تأتي لتعرض ولتبذل ماء وجهها، هناك شرفاء حتى لو ماتوا من الجوع لا يأتون إليك، لهذا من مسؤوليتك أن تكتشف أمثال هؤلاء الناس، وأن تبادر بنفسك للوصول إليهم. وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم. هل لا يصل لماذا؟ إما لما ذكرناه، لأن شرفه وكرمه وعزته تأبى ذلك، أو لا يصل لبعده مكانا أو زمانا عن منطقة
عن المركز
الذي يوجد فيه الحاكم.
ربما يكون تفقد أمور هؤلاء من خلال جهاز الحاكم، يعني قد يشير يعني.
وهذا في الحقيقة هو الإمام، كأنما أنا ما أريد أن أقوله هو هذا، أن الإمام كأنما يدعو إلى تشكيل دائرة وتأسيس دائرة خاصة، دائرة اجتماعية تعنى بالقضايا الاجتماعية، لكي تتفقد أمور المحتاجين وتحصيهم وتنقل ذلك للحاكم. ولهذا يقول، وهو يعني يضيف الإمام عليه السلام: وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم، ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال، تقتحمه بمعنى تنظر إليه بازدراء، يعني كأنما منبوذ. هؤلاء بدن يعني
خاصة.
إنسان يكون لشدة فقره يعني يكون مبتذل من ناحية شكله وجسده، ربما يكون إنسان وضعه العقلي ليس محتقر بنظر الناس. هؤلاء بدهم دائرة خاصة ترعى شؤونهم. كيف المعاقين مفروض كما قلنا يؤسس لهم، عندما قال الإمام والزمنة يؤسس لهم دائرة ترعى شؤونهم، في أيضا فئة أخرى هود اللي لا مأوى لهم، الذين نجد الكثير منهم ربما يعتاشون على أكياس القمامة. فهؤلاء بدهم دائرة خاصة، لأن هؤلاء تحتقرهم الناس وتحقرهم الرجال كما قال، ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال. فالإمام إذن، وهذا كما يشير بعض الشراح، هذا أهمية هذا الكلام ربما لا تفهم الآن، لكن عندما نعرف أن هذا الكلام قد قيل قبل 1400 عام في ظرف كان الناس يأكل بعضهم بعضا وكان الفقير يموت جوعا، نعرف قيمة هذا الكلام ونعرف أهميته. لذلك يقول ففرغ لأولئك. الآن الإمام قلنا أوصى بأن يعمل دائرة خاصة، ما هي مواصفات هذه الدائرة التي تتولى رعاية هذه الطبقة المقطوعين، ما هي مواصفاتهم؟ يقول ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية. أول شيء يكون عندك ثقات، لماذا؟ حتى ينقلوا لك الصورة الواقعية، وأن يكونوا من أهل الخشية يعني يخشون الله ويخافون الله فيما ينقلون، ولا يغمضون أعينهم عن حق أو عن باطل. وبعد من أهل الخشية والتواضع. ليش التواضع؟ لأن مسؤولية هذه الدائرة أن تتعاطى مع هؤلاء المعدومين والمسحوقين، فيفترض أن يكونوا من أهل التواضع ولا يعيشوا روحية التكبر حتى لا يسيئوا إلى كرامة هذه الفئة المسحوقة. ثم اعمل فيهم، يقول الإمام بعد ما تحصيهم، بعد ما هذه الدائرة تحصي هذه الفئة المسحوقة المعدمة التي لا كافل لها ولا معيل، وينقل لك أيها الحاكم ذلك، تكون وظيفتك أن تعذر الله، أن تعمل فيهم عملا يكون لك عذرا عند الله سبحانه وتعالى.
طبعا بعد أن قال الإمام فليرفع إليك أمورهم، يتحدث عن
ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع، فليرفع إليك أمورهم، يعني شكل جهاز كما قلنا لإحصائهم، هذا الجهاز بيرفع لك التقرير، ثم أنت تقوم بوظيفتك التي هي لابد أن الوظيفة ما تفكر فقط في يعني حساب الدنيا، شو بدك تقدم للحكومة، فكر في حساب الله، فكر في يوم القيامة وماذا تقدم لله سبحانه وتعالى، مش بس تفكر في التقرير اللي بترفعه لمن هو أعلى منك. ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه. ثم يضيف أنه مش بس هؤلاء أنت مطلوب تعذر الله فيهم، وكل فاعذر إلى الله، يعني كل ما أنت مسؤول عنه، كل الطبقات، كل الأعمال التي أنت مسؤول عنها، أعذر إلى الله في تأدية حقه.
وإن كان هؤلاء من بين الرعية من هم يعني هم أحوج إلى الإنصاف من غيرهم، كما أشار إلى ذلك الإمام. يعني وإلى هنا سمحت شيخ نأتي إلى ختام هذه الحلقة. أيها الإخوة المستمعون، فإلى حلقات قادمة بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.